بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك, وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة للعلامة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن عثمان بن علي المعروف بابن بنت أبي سعد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال.
الحديث الرابع عشر. نعم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين. نعم.
فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. اللفظ لمسلم. وقد اختلف في معنى قوله وما يعذبان في كبير, فقيل كبير عندهما وإن كان كبيرا عند الله.
فإن يعذبان في كبير يعني عندهما وإن كان كبيرا عند الله. وهذا قد يقع من بعض الناس, يستهين بالكبيرة ويظنها لا شيء وهي عند الله عز وجل كبيرة, كما قال سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض الناس الآن لا يعتبر جريمة إلا الزنا زنا, أما إن فعل كل شيء من مقدمات الزنا فأمر سهل يسير. بعض الناس أيضا لا يعتبر الربا إلا إذا كان فيه إرهاق لمن أقرضه, يعني أعطيه الجنيه مثلا بعشرة بسبعة, لكن إن أعطاه الجنيه بجنيه أو بجنيهين فهذا أمر سهل يسير ما في مشكلة, يفك كرب الناس. في البدع كذلك, ينزل واحد إلى الميادين يخرج على السلاطين يؤلب على كذا, يكون صاحب ثورات عنده إرجاء مشابه المرجئة في كذا, عنده منهج خوارج معتزلة في كذا. المهم هذه أمور سهلة, المهم إحنا الرجل أصول سلفية, وما الأصول السلفية إذا كان هذا الرجل قد نقض الأصل هنا والأصل هنا والأصل هنا والأصل هنا فاجتمع فيه نقض كثير من الأصول. أين الأصول السلفية؟ الأصول السلفية أنه يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف, فاعتبر الأمر سهل يعني. ولهذا هذا أصل معترك مع مشايخ الثورات الآن, مع المحبين لمشايخ الثورات, يقول لك أنتم بتبدعوا فلان ليه وتحذروا من فلان ليه, أصول سلفية. فالحوين أصول سلفية, وحسن أصول سلفية, وعبد المقصود أصول سلفية, وبرهامي أصول سلفية, ليسوا إخوانا وليسوا قبوريين وليسوا دواعش وليسوا كذا. فعلما يبدعون قوم أخطأوا خلاص, إنما أصولهم سلفية لأنه هانت عندنا الأصول السلفية ولم نضبط الأصول السلفية بضابط السلف. ولهذا لو كنا في زمن الحسن بن صالح لما جرأ واحد أن يتكلم على هذا الرجل محذرا منه, وهو الضخم في العلم والفقه, فمن ذا الذي كان يقول مثل ما يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما أرسل إليه الحسن وقال إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول, قال فما بال الجمع, يعني لا يصليها وراء أئمة الجو, لا يرى الصلاة وراء أئمة الجو, لا يرى بس الصلاة وراء أئمة الجو. ويقول الذهبي رحمه الله تعالى وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين. ما قال الأصول السلفية الأخرى في القدر والصحابة والأسماء والصفات وكذا وكذا, ما قال هذه. لو كان الحسن بن صالح في لو كنا في زمانهم أو كان الحسن في زماننا لكان الشيخ الذي يرجع إليه, لكن نتجنبه في هذه المسألة. لكن ما فهم العلماء هذا, فهانت الأصول السلفية. فالذي يتكلم الآن في يكون حزبيا يرى الجماعات عادي ظاهرة صحية, تكوين الجماعات كل يخدم الإسلام, يا أخي الإخوان بيخدر الأرض اللي عنده والتبليغ بيخدر الأرض اللي عنده وبيدعون إلى الله, كم من تائب على يد التبليغ يا أخي, هؤلاء ما عندكم إلا معارض تبليغيين. انظروا سبحان الله جهود هؤلاء في أمريكا في بريطانيا في فرنسا في كذا, كم تابع على أيديهم من أناس
ويتغافل أو يغفل الشركيات التي عند جماعة التبليغ. ما نقول بس مخالفة أصول، شركيات في ربوبية وألوهية وأسماء وصفات وفيهم ما فيهم، يكفي أن طريقتهم هذه إنما هي رؤية منامية. فصار من طريقته رؤية منامية يتبع فيها شيخا بايع على أربعة طرق صوفية صار عنده أصول سلفية، فهل هذه أصول سلفية؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فأصبح الآن أنتم أقمتم الدنيا وما أقعدوها، ده الرجل عنده أصول سلفية وده عنده أفضل رجل عنده أصول سلفية، سبحان الله العظيم. الإمام أحمد لما رفع له عبارة الكرابيسي، عبارة الكرابيسي، إذا كنتم تقولون أن الحسن بن صالح يرى الخروج أو كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، بس كده استشكال. إذا كنتم بتقولوا دي الثورات دي حرام أو الخروج على الحكم ده حرام، تم الحسين قد خرج، بس كده. لو ما عنده لهذا فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ اشتد نكيره على هذا وبين خطر هذا الصنف، خطر هذا الصنف وخطورته، أنه يجمع لهم مادة هذا يأتي بالشبهات يضعوها فيستدل بها بعد ذلك الخارج عن السنة بهذه الشبهات. ولهذا كانت أكبر شبهات في مسألة الخروج ابن الزبير ابن جبير ما أدري إيه إلى آخره، الحسين إلى غير ذلك. وأبعد هؤلاء الناس عن منهج السنة والجماعة المجمع عليه في كتب السنة والجماعة، وبدأوا يريدون هذه الإشكالات، هذا مش عارف سليمان بن صراط مش عارف خرج بكم ألف، وهذا فلان خرج بكم ألف، وهذا كذا خرج بكم ألف، فهل هذه الأمة كلها مبتدعة؟ وهذا أبو حنيفة كان يرى، وهذا مالك رواية عنه كان يرى، وهذا ابن حجر يذكر عن فلان كان يرى، والماوردي ذكر في كتابه كذا، والجواني يا الله 100,000 اسم إلا 50، يعني هتبدعوا الأمة بقى؟ طب لما تحدثتم بكل هذا لماذا عجزتم أن تحدثوا بعبارة واحدة وهي أجمع أهل السنة والجماعة على كذا؟ لماذا عجزتم أن تحدثوا بعبارة أصول السنة عندنا هي ألا نرى الخروج على مثل أمورنا؟ لأن هذا يقطع كل استدلال، لأن السلف لما جعلوا الإجماع فقد قضوا على كل محل يمكن أن يكون شبهة في هذا الباب، تحدثوا بهذا وتوافرت الدواعي على نقل هذا، ولم تتوافر الدواعي على نقل إجماعات المسلمين، وبهذا نستريح والحمد لله رب العالمين. يبقى هذا شأن أهل الزيغ من أهل البدع والأهواء. ولهذا كل واحد متربى على قصة، ده ابن الزبير وده آل سعود، بعض إخوانكم أيضا بيناقشوا تكفيري في الولاء والبراء وكذا وكذا، فبيقول الحاكم يا عبد الرحمن، الحاكم مش عارف كان عمل ايه كده، ده الحاكم كافر اصلا، ليه؟ اصل مرة قالوا جي وفد صيني عشان يتعلم من الإسلام مش عارف ايه، ام رجعه في الطيارة، كان بقول كده؟ ام سلمهم الصفات، ما عندناش اسلام نعلمه، ما عندناش اظهر بيتلقى البعثات الاجنبية، ما عندناش اظهر بيرسل هناك من يعلم في البلاد الاوروبية كلها، ما عندناش اظهر هذا، واخد بالك؟ ما عندناش اظهر متخصص في تعليم الشريعة، ما عندناش كذا كذا الى كده، لا دول صينيين جايين عايزين يعملوا مش عارف ايه، فراح قالهم ايه ارجعوا في الطيارة، عشان كده هو عنده ولاء للمسلمين للكفار وليس عنده ولاء للمسلمين. وهكذا يا اخواني، مثل ما قالوا ده صدر غاز، ده عمل غاز وباع الغاز رخيص، كلها روايات وقصص واساطير الاولين، انما يضحكون بها على السذج من الشباب، حتى ربطوا احزمة ناسفة يقصدون بذلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى، فإن الله وإن إليه راجعون. إذن إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في زعمهما وإن كان كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. فكم من أناس هان عليهم يا إخواني كبائر وبدع وبدع بسبب الجهل وظنوا ذلك شيئا يسيرا. بل الآن وصل الأمر إلى نوع هان علينا الشرك والكفر، وأصبح من يقول مدد يا بدوي محبا لآل البيت ليس بقى مرتكبا شركا إن مات العبد عليه مع طوق رشد وانتفاء الموانع لا يغفره الله عز وجل. لا أبدا أبدا، عاد إذا قال مدد يا بدوي مدد يا حسين أو كذا فهذا عادي، طالما أن بل يوصف بأنه يحب آل البيت. ومن يقول لا تقول يا حسين فإن هذا شرك، هذا يبغض آل البيت، هذا يعادي آل البيت، هذا لا يحب آل البيت، فإن الله وإن لا يرجعون. أصبح الشرك مبررا بل هو مغلفا بطاعة، وهي طاعة محبة آل البيت، وأصبح التوحيد والتحذير من الشرك أصبح ماذا؟ أصبح هو الجريمة وهي عدم محبة آل البيت. نعم. وهذا كله بيرجع إخواني لغياب العلم عن الناس، وغياب تعليم السنة وأهل السنة عن الناس. ولهذا إذا لم تكن بيئة علمية تجد هذا، أنت كذلك، أنت وأنا وكلنا إذا غبنا عن العلم ولو ما عرفنا العلم وكذا لكنا كأمثال هؤلاء، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم فتبينوا. نعم.
فقيل كبير عندهما وإن كان كبيرا عند الله فإن النميمة كبيرة، وقيل كبير عليهما الاحتراز منه، وجاء في رواية لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، والعسيب سعف النخل.
ففي هذا الحديث نوم ليعذبان ومعذبان في كبير دليل على عذاب القبر ونعيم، هذا دليل على عذاب القبر ونعيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد مر على قبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ولا يمكن أن يقال هذا خاص بهذين الرجلين، بل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يسلم من صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال عن حذيفة رضي الله عنه
وأما وقال الشاهد هنا في الحديث كمتعلق في كتاب الطهارة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، في رواية لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، فعاد هذا إلى أن عدم الاستنزاه وعدم الاستبراء وعدم الاستتار أيضا كل هذا محرم، بل الإنسان إذا بال وجب عليه أن يتطهر بالماء أو ما يقوم مقام الماء من الحجارة أو كذا يستنجي أو يستجمر، كذلك أيضا ينبغي أن يستتر. ومعنى يستتر في البول أي أنه لا يظهر عورته، لكن لو شخصه فلا بأس، لو أن الإنسان يتبول فتبول أمام الناس يرى الناس شخصه لكن لا يرون عورته فهذا لا بأس، هذا لا بأس. أما الغائط فإنه يبتعد ببدنه لأنه لا يتسنى له قضاء حاجته إلا بإظهار عورة لا يستطيع أن يقضيها أمام الناس. أما البول هذا يمكن الإنسان إذا كان يتبول أن يخفي عورته وإن كان بدنه ظاهرا. وقد جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال بينما كان يمشي مع النبي قال فانتهينا إلى صباطة قوم فبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأنا عند عقبه، وأنا عند عقبه. نعم.
قال عن حذيفة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. السباطة ملقى التراب والقمام ونحوه. وفي البيهقي أنه كان بالمدينة، واختلف العلماء في البول قائما، فمنهم من جوزه وأجرى الحديث على ظاهره، ومنهم من كرهه، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من ادعى النسخ ومنهم من لم يقل بذلك، ثم أوله هؤلاء بأنه فعل ذلك للتداوي. وقال قوم بل لدفع الألم، معتضدين بما نقل في بعض الطرق أن الصحابي رضي الله عنه قال وذلك لوجع كان بماطه،
ولكن هذا ضعيف كما أشار في الحاشية. نعم.
ومنهم من قال لم يجد مكان يتمكن من القعود فيه. وقال بعضهم البول قائما في الحالات التي يؤمن معها خروج الحدث غالبا. وقيل عن الشافعي إن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك، وهذا يعضد من علل بالمداواة. والمئبط من الآدمي باطن الركبة والمرفق، ومن الفرس موصل الفخذين وشنى الوظيفين من باطن الركبتين. وقد جاء عن مجاهد: ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط إلا مرة. وقال بعضهم: الكراهة مخصوصة بالأماكن التي يخشى الرشاش فيها خاصة.
نعم، إذن هذا حديث جابر أنه قد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وجاء في حديث عائشة في الصحيح أيضا قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. فكيف نجمع بين الحديثين؟ أولى الجمع في هذا هو أن يقال إنما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز، كما شرب قائما لبيان الجواز، وأن السنة أن تبول جالسا وأن تشرب جالسا، هذه السنة واحرص عليها، لكن لا بأس أن تتبول قائما وأن تشرب قائما، هذا جائز. أما السنة فهي البول جالسا والشرب جالسا، وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله. نعم. قليلا إيه؟ في إيه؟ فهم الصحابي، يعني عائشة رضي الله عنها شددت في هذا، فما فهمت من فعل صلى الله عليه وسلم إلا اللزوم، ولهذا قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فهي فهمت لزوم هذا من هدي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولأن هذا هو الثابت، أن أكثر حال صلى الله عليه وسلم هو البول من جلوس، وكون النبي يتحرى الجلوس هذا إذن يتحرى الأفضل والأقرب، وإلا ربما يكون البول قائما أهون على الإنسان وأرفق بالإنسان، فكون النبي يعدل عنه إلى الجلوس هذا دليل على أن هذا هو الأفضل، والأفضل هذا لأمور، من أنه يكون أبعد عن ارتداد البول ورشاشه وكذا، منه يكون هذا يعني أفضل للإنسان، الإنسان إذا لجأ إلى هذا كان بعيدا عن الناس، يعني تتعلق به أمور المستحب. لهذا عائشة قالت: رضي الله عنها، من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه. نعم.
عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال: النهي عن في التمسح باليمنى من باب الأدب، فلو خالف وفعل أجزاه، وأما الشرب في نفس واحد فقد نقل.
يقول: النهي في التمسح باليمنى،
النهي في التمسح باليمنى من باب الأدب، فلو خالف وفعل أجزاه، وأما الشرب في نفس واحد فقد نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، وفي بعض طرقه وكان يقول: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
ومعنى يتنفس في الإناء ثلاثة يا أخواني ليس التنفس في ذات الإناء، وإنما المراد أنه يتنفس حال الشرب، حال الشرب. نعم، ولهذا قول يتنفس في الإناء أظن في لفظ يتنفس في الشرب أو شيء من هذا اللفظ هذه. نعم، أنه يتنفس حال الشرب وليس أنه يتنفس في الإناء نفسه. نعم.
ولا يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، فإن المعنى فيهما غير متحد، وقد خرج معا في مسلم وغيره من الكتب.
وقد خرج معا في مسلم. يقول: ولا يرد عن هذا أن النبي نهى عن التنفس في الإناء، فإن المعنى فيهما غير متحد. يعني ماذا؟ كان يميل هنا إلى التنفس في الإناء في الشرب، هذا طبعا خلاف المنقول، فالمنقول معروف أنه كان يتنفس في الإناء، يتنفس في الشرب أي خارج الإناء، فإن النبي كان يشرب على ثلاث مرات، هذا معنى يتنفس، ولا يتنفس في داخل الإناء، فيكون النهي عن التنفس في الإناء على ظاهره،
النهي عن التنفس في الإناء على ظاهره، ويكون التنفس خارج الإناء لا في الإناء. طيب، علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. فيكون من أداب قضاء الحاجة ألا يمس الإنسان ذكره باليمين، ولا يتمسح من الخلاء باليمين، يتمسح من في حال قضاء الحاجة باليمين فيستعمل اليمنى في إزالة الخارج، لا، إنما يستعمل يسرى، فليسرى إمساكا وإزالة، إمساك للعضو وإزالة. فإن اليسرى تكون لمثل هذه الأشياء، إزالة القاذورات أو الأشياء المتنجسات أو المتسخات أو كذا، وإنما اليمنى تكون لما فيه إكرام، لما فيه إكرام. نعم.
قال: باب الغسل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قيل: على هذا الحديث مدار ربع الشريعة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة.
على هذا الحديث مدار ربع الشريعة، وحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، لماذا ذكر هذا في باب الغسل؟ ما وجه ذكر حديث إنما أعمال بنيات في باب الغسل؟ أنه لا يجزئ الاغتسال إلا بنية رفع الحدث مع تعميم البدن، فلو عمم بدنه من غير نية رفع الحدث فما أجزأ، لابد أن ينضاف إلى ذلك نية رفع الحدث. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فاختنست فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: قلت: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال: هذا الحديث حجة من قال بنجاسة الآدمي بالموت.
نعم. ففيه إشارة إلى معنى، ألا وهو فرق بين الجنابة والنجاسة. فالمؤمن إذا كان عنده جنابة بجماع أو بنزول مني بأي حال من أحوال، فهذه الجنابة لا تجعله يوصف بالنجاسة، وإنما يتجنب عبادات معينة. أما بدنه فطاهر، وليس بدنه نجسا، بحيث إنك إن مسست الجنب وجب عليك غسل بدنك، أو إذا مس الجنب شيئا مائعا، خلطه شيء مائع، أو مس بدن شيء مائع، فإنه يجب أن تريق هذا الماء، وأن الماء يتنجس من هذا. لا، إنما هي جنابة، أي حدث أكبر معنوي، معنوي، ولهذا الحدث أمر معنوي ليس أمر حسيا، بخلاف النجاسة. النجاسة خلاف، بخلاف الحدث. الحدث أمر معنوي، كان عندك حدث أكبر تجنبت عبادات معينة، عندك حدث أصغر تجنبت عبادات معينة تليق بالحدث الأصغر. أما النجاسة هذه شيء عيني، عيني يجب إزالة هذه العين النجسة، هذه نجاسة. إذن الجنابة حدث ولا نجس؟ حدث وليست نجس، والحدث شيء معنوي، وعليه قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، أي لا ينجس بهذه الجنابة. نعم، لكن قد يتنجس المؤمن، لا ينجس، ما يكون المؤمن نجسا أبدا، لكن قد يتنجس. وما الفرق بين النجس والتنجس؟ تنجس يكون بمخالطة، بالتلبس بنجاسة فيقال هذا تنجس، يعني أصابته نجاسة، فالمؤمن يتنجس بمعنى أصابته نجاسة. أما النجس أنه نجس صار وصفا له، لا، المؤمن لا يكون هكذا. حتى الأعيان أقول هذا الكأس تنجس، ولا أقول مثلا هو نجس، لما يقال في النجس ما كان نجس الايه العين صار نجس عين نجسة، إنما المتنجس ما لابسه نجاسة فصار متنجسا،
فثوب متنجس، بدن متنجس، فالمؤمن ما ينجس. ولهذا من قال لفلان يا نجس فإنه يكون متعديا، ما ينبغي له هذا، يقول لفلان يا نجس، هذا متعدي، وقد وصف أخاه بما لا ينبغي ولا يليق. إنما هذا يوصف به المشرك، إنما المشركون نجس، ونجاسة المشرك أيضا نجاسة معنوية وليست حسية. نعم. آخر إيه؟
آخر كلمة صحيحة.
فين؟
هذا الحديث حجة من حجة من قال بنجاسة الأدمية
بالمنزل. نعم، يقولون هذا الحديث حجة من قال بنجاسة الأدمية بالموت. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال هذا حجة من قال بنجاسة الأدمية بالموت. يعني وجه أن هذا الحكم مختص به في حال الحياة، بالعكس هذا الحديث حجة من قال بعدم نجاسة الأدمية بالموت. ما أدري يعني هل هذا يقول الأدمي إما أن يكون في الحاشية يقول إما أن يكون في الأدمي، فأما الأول فهذه حجة في درجة حي وميت، إذا الإيمان صفته لا تستب بالموت. وقد روى سعيد المنصور في السنة سعيد المنصور عن عباس قال المؤمن لا ينجس ليس بنجس حيا ولا ميت، والكافر في ذاك المسلم إذا لم يدل على نجاسته. أما قول المشهور نجس فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان. طيب إيه نعم، فقوله هنا هذا الحديث حجة من قال بنجاسة الأدمي بالموت هذا بعيد، هذا من أين نأخذ هذا؟ بالعكس هذا الحديث دليل على حجة من قال بعدم نجاسة الآدمي بالموت. أما الآدمي المسلم فواضح لأنه لا ينجس حيا ولا ميتا. وإذا قال النبي إن المؤمن لا ينجس فلا تقيده بحال الحياة، إذ أنت مطالب بالدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال إن المؤمن لا ينجس، فيدخل في هذا حال الحياة وحال الموت. أنت إذا أردت أن تفرق بين حال الحياة والموت ففرق، ولا ينبغي مثلا قد يقول قائل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاغتسال من تغسيل الميت، هذا إذا صح الحديث فإنما هو أمر عبادة، كما يؤمر الميت كما يؤمر المسلم بتغسيل الميت، وليس هذا لنجاسته بل هذا أمر تعبدي. نعم. أما إذا كان كافرا فإن الصحيح أن الأذم الكافر أيضا لا ينجس نجاسة حسية بل نجاسته معنوية، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط أمامة بالمسجد، فلو كان نجس النجاسة حسية لأمر أن يغسل مكانه، كذلك صلى الله عليه وسلم دخل عليه وفد نصارى نجرا في المسجد، كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل هدية اليهودي في أكل وطبخ وكذا إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي تدل على كذلك. أيضا إباحة نكاح المرأة الكتابية، ومعلوم أن الذي ينكح المرأة الكتابية تزوجها يجامعها وتختلط رطوبة فرجها به، فلو كانت نجسة نجسة حسية لا لازم الإنسان أن يغسل بدنه كلما خالط هذه المرأة، فأدلة كثيرة جدا تدل على أن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية. هذا الحقيقة بعيد، ولو أنه قال هذا الحديث حجة من قال بعدم نجاسة الآدمي بالموت لكان هو المتعين، وأخشى بس أن يكون في تصحيف أو قلب من النساخ في هذا. نعم هو قلب الأدمي، لا هو قلب الأدمي هنا، والأدمي هذا يعم المسلم وغير المسلم. أنت إحنا بنتكلم عن العبارة ما فيها استثناءات. هذا الحديث حجة من قال بنجاسة الأدمي بالموت، بنجاسة الأدمي بالموت بدعاء مسلم وغير مسلم، بل الحديث في المسلم. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم الأنصارية رضي الله عنها وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتغتسل إذا وجدت الماء. وقالت عائشة رضي الله عنها فأقبلت عليها فقلت أف لك، هل ترى ذلك المرأة؟ فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كربت يمينك يا عائشة، ومن أين يكون الشبه؟ في أف وتف لغات عشر، ومعناها التذجر. وهذا من الأحاديث التي لا يضر إثباتها، فإن من عاد السجستاني
فهذا يسمون اسم فعل أمر. نعم، فدل هذا على أن المرأة ترى من الرجل، يعني تحتلم، يعني تحتلم المرأة، فالمرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. إن حصل هذا الاحتلام فإنها تغتسل كما يغتسل الرجل. نعم، قال النبي: إنما الماء من الماء. هذا من مواضع الاغتسال، وهو الاحتلام. نعم نعم، ولهذا غسل يعني. نعم،
ولهذا غسل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ان المسلم لا ينجس. وذكر البخاري في صحيح عن ابن عباس تعليقا: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا حكم المسلم. واما الكافر حكمه في الطهاره والنجاسه حكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير.
نعم، هذا الخلاف، لكن احنا بنقصد قوله هنا هذا الحديث حجته من قال بنجاسه الادمي بالموت. نقول: ما وجه ذلك يعني اصلا؟ والحديث يرد عليه. نعم،
قال: وهذا من الأحاديث التي لا يضر إثباتها، فإن من عاد السجستانية خرجه عن أم سليم رضي الله عنها. وقوله: تربت يمينك، اختلف فيه، فقال بعضهم: دعا لها بالاستغناء، إذ يبعد في النفس أن يدعو عليها بالفقر. وقال عيسى بن دينار: تربت بمعنى استغنت. قال: وأما ما يروى في تفسير قوله تعالى: أو مسكينا ذا مطربة، معناه لصق بالتراب من فقره. ويقال: ترب الرجل إذا افتقر، وأطرب إذا استغنى. وجاء في حديث آخر: فاظفر بذات الدين تربت يداك وإن لم تفعل. وقال ابن الأنباري: معنى
ترب الرجل إذا افتقر وأطرب إذا استغنى. يبقى الهمزة غيرت ولا لا؟ الهمزة غيرت المعنى وقلبته الضد، مثل قسط وأقسط. فقسط الثلاث يكون منها القاسط هو اسم الفاعل، والمعنى العادل عن طاعة ربي سبحانه وتعالى. وأما أقسط الرباعي فمنها المقسط وهو العادل، فالمقسط محمود والقاسط مذموم. والقاسط من قسط، والمقسط من أقسط الرباعي. فقسط وأقسط، ترب الرجل وأطرب الرجل. فترب إذا افتقر، أطرب إذا إيه؟ إذا استغنى. هذا نوع من علوم العربية. وهناك نوع آخر أدق من هذا النوع، وهو أن اللفظة هي نفسها تستعمل في الشيء وضده، وهو ما يسمى بالأضاد. عسعس مثلا، فاللفظة نفسها تستعمل في الشيء وضده على حسب السياق. وهنا اللفظة يفرق بينها وبين أخرى بهمزة، وقد يفرق بينه وبين أخرى بضبط. ولهذا اللغة العربية لغة واسعة مترامية، واسعة مترامية الأطراف. وهذا من العلوم الصعبة، أنا أعتبر أن هذا من أصعب علوم العربية، علم المعاني وما يتعلق بذلك وكذا. هذا أسهل من النحو. النحو الاثنين في اثنين باربعة، لن نختلف في ذلك، معروف خلاص، فعل وفاء، مبتدأ وخبر. أسهل حاجة نحو، أصعب منه الصرف. ثم ننتقل إلى علم الاشتقاق وعلم اللغة وعلم كذا، علوم عديدة، علم أصوات وعلم عروض وعلم كذا. لكن علم المعاني بحر، هذا بحر، علم المعاني هذا بحر. نعم،
وقال ابن الأنباري: معناه لله درك إذا استعملت ما أمرتك به واتعظت بموعظتي. وأخرج مالك هذا الحديث في الموطأ مرسلا،
ولكن الأمر سهل يعني، وبيخرج تربت يمينك يا عائشة. لذا قال يقول بعضهم: دعا له بالاستغناء من أطربة يعني إذ يبعد في النفس أن يدعو عليه بالفقر. نقول مثل هذا أصلا معروف في لغة العرب أنهم لا يقصدون بحقيقة الدعاء تلفت يمينك ثكلتك أمك إلى غير ذلك، هذا لا يقصد بحقيقة الدعاء، لما هي كلمة تقال للإنكار ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء. نعم.
وخرج مالك
فما كان النبي فحشا ولا متفحشا. نعم. لكن الإنسان لا يستعمل اليوم إذ لا عربية عندنا الآن، يعني تقول واحد ثكلتك أمك يا فلان، ممكن يعملك جلسة عرفية وحق عليك ويأخذ منك 20,000 حق لأنك سببته. تقول له أصف لغة العرب، لغة العرب ومن لا يأخذ بالك، هات باب من أنبار ولا الزجاج يبقى يفصل بينك وبين هذا الرجل. ثم العرف معتبر في مثل هذا، يعني إنسان ما يأتي بكلمات العرب كان يستعملونها على وجه ما فيستعملها الآن، العرف له دخل في هذا الأمر. نعم. مثل ما تقول واحد يا بني آدم، أنت هو من بني آدم، لكن لو قلت يا بني آدم عندنا نقصد يا بني آدم يعني ما يعني يا من لا تفهم، يا من لا تفهم يا بني آدم، أنا بني آدم وما أنت يا بني إيه. فدي طراعة يعني عشان ما يجيش واحد يدرس بقى لغة عربية وبعدين يستعمل هذه الألفاظ اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم على مواضع معينة يستعملها مع الناس، مشكلة. نعم.
وخرج مالك هذا الحديث في الموطأ مرسلا فرواه عن عروة عن أم سليم بنحوه. قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ على شماله فغسل يده اليمنى، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. لفظه للبخاري. وزاد في موضع آخر
وسبب تأخير القدمين هنا لعلة المكان وليس أنها سنة قائمة تتوضأ عدا الرجلين وكذا، لا، هذا لعلة المكان، إنما الأصل أنك تتوضأ وضوءك للصلاة ومن ذلك غسل الرجلين، وهذه صفة الغسل المستحب. أما المجزئ فإنك تعم بدنك كله. نعم.
وزاد في موضع آخر ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها، وعند أبي داود فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. وفيه فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة.
نعم، يعني أن يعتاد يعني. فاستعمال المنديل وعدم استعماله، استعمال المنديل هذا مباح، فلو استعمل إنسان المنديل المنشفة ونشف بدنه سواء في الوضوء أو في الاغتسال الأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة. نعم. ماذا؟ نعم، هذا ما غلط يصح عن الناس. لا لا لا، حتى النجس ما هو بقذف. نعم. والله لو كان هذا عندهم من النجس يعني الثاني فيكون هذا من القذف، لو هذا لو عندهم معروف هذا يكون هذا من القذف. ولم تر ماء خلاص، انما الماء من الماء هي كالرجل. وهناك وجه وددت ان لو نجد له من اهل العلم من يقول به، واظن احنا من قبل كنا بحثنا تقريبا بعض اهل العلم اشار هذا اشارة خفيفة، لكن طبعا الجماهير على هذا، الا وهو ان معنى رأت بمعنى علمت، لان المرأة قد تختلف عن الرجل، وهو ان ماءها قد لا يرى ولا يبرز مثل الرجل، الرجل المعروف اذا نزلت نقطة عرفت بخلاف المرأة، فقد تتيقن المرأة مثلا احتلاما وترى شهوة وكذا في المياه، لكن ما ترى ايه ماء، فهل يا ترى التعليق يكون على الماء؟ نعم، إذا رأت الماء بمعنى الرؤية البصرية، ولا إذا علمت؟ فيعني نقول الظاهر إذا رأت رؤية بصرية ولذا تكون كرجل في هذا، لكن يعني والله تعالى أعلم أنه لو وجد يعني من يقول من أهل العلم ويكون قول له حظ من النظر عندهم أن رأى من علم أنا أميل إليه، لأن المرأة تختلف عن الرجل حقيقة، ولهذا قد تتيقن احتلاما ولا ترى ماء، فماذا تصنع إن علقت الأمر على رؤية فما رأت مثلا؟ نعم. من؟ لا ده حاجة تانية بقى، إذا سبق إذا على لا ده حاجة تانية بالنسبة للشبه والذكر والأنثى. لا السبق في النزول هو ما في إشكالية، هو قد ينزل لكن لا يرى. نعم كيف يعني؟ طب وماء الرجل؟ وماء الرجل ما هذا يعني؟ هذا ما في تعليل على وسبق. طب وإذا خرج من غير جماع؟ إذا كان من غير جماع لا على ولا سبق ولا شيء، احتلام احتلام في الاحتلام ما يرد بقى وصف إذا على وإذا سبق، إنما إذا على وسبق هذا بالنسبة لاجتماع الرجل مع المرء. لا احنا في غير ما يكون بقى منه الولد في الاحتلام. نعم
للمنذر أنا أتى بهذا الحديث في معارض الإجماع.
قال إيه؟
قال ابن قدامة إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منية.
نعم.
قال ابن المنذر أجمع.
اقرأ في السماء.
قال ابن قدامة إذا رأى أنه قد احتلم ولم يجد منية فلا غسل عليه.
تحت عنوان إيه؟ كلام الخرق إيه؟ العنوان نفسه إيه؟
قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم.
هل هذا في المغني ولا في الأوسط؟
في المغني.
طيب العنوان إيه أصل البحث يعني؟
أصل جايبه فتوى ضمن فتوى.
طيب أقولها.
قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، ثم قال وروى أم سلمة.
أجمع على هذا إيه؟
هو ابن قدامة نقل هذا الكلام، نقل نعم. كلام ابن المنذر على هذا الأمر. أجيب أصل الكلام ابن المنذر.
أنا أقصد الإجماع على ماذا يعني؟ الإجماع على ماذا؟
إجماع على أنه إذا
احتلم. لا حزين لفظة نفسها لفظة المنذر، كلام المنذر هات كده كلام قدامة وكلام المنذر. نعم.